بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس طبعا بقي معي الأخت أمينة فقط من مصر، بارك الله فيها، سألت ثلاث أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول: أنا يعني حجيت بيت الله عز وجل وأنا كنت في الثانوي، تقول كان عندي أيام صيام وشيء من هذا القبيل، تقول هل فاتت علي الحج لأني أنا ما قضيت هذه الأيام؟ أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، أبدا ما لي علاقة، ما في هناك علاقة بين قضاء الصوم وبين حج بيت الله. حجك صحيح ولله الحمد، ما دمت أنك قد استكملت الشروط وأيضا أتيت بالأركان وأتيت ب يعني كل ما يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. قضية تكون عليك دين، عليك صيام مثلا من رمضان، عليك كفارة، ما له علاقة، بارك الله فيك واطمئني. طيب طيب، تفضل يا ناجي من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. بالنسبة للسؤال الأول، في حديث لا يحق لامرئ أن يهجر أخوه فوق ثلاث، ما المقصود بالهجرة بالتحديد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للحديث بتاع اتباع الجنازة. طبعا نحن في ليبيا وانت قاعد في القبر ناس واجدة، ممكن ما تقدرش تبقى عند القبر يحصل أجر، كيف يحصل الأجر في القرابة الثانية؟
كيف يا ناجي قاعدة الناس كيف؟
قصدي ناس واجدة في القبر ونحن كان نبقى نطب الأجر عند القبر ما نقدرش نطبه، كيف يحصل لي أننا نحصل على الأجر القرابة الثانية عند اتباع الجنازة؟ هل ضروري نشارك في الدفن؟ طبعا ما نقدرش نشارك لأن ناس واجدة.
إن شاء الله يا ناجي،
بارك الله
وفيك بارك. تفضل أخت مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت، في يعني آيات معينات عن بسم الله عليك ويع العظام وعن الروماتيزم وما أدري شو، هذا في آيات معينات ولا يعني اقرأ من أي قرآن يعني؟
إن شاء الله.
السلام شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أختي أم إكرام أسبانيا.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي سؤال، أنا بنت بعرفها، هذه البنت يعني فيها وسواس، فيها وسواس، وهذا الوسواس يعني يخليها يعني توصل لمرحلة أن تسوب في الإسلام، تسوب في الله عز وجل، تسوب في كل، لكن هذا الشيء في يعني في صدر بتقولوا في داخلها ما يخرج. هل هذا هل ستحاسب على هذا يا شيخ؟
إن شاء الله.
بدي تعطيها نصيحة لتسمعك هي لأنه هي لما يجيها هذا الشيء تحزن كثير، تقول أنا خائفة أن الله سيعذبني.
إن شاء الله يا أم إكرام، تسمعين الجواب والنصيحة.
شكرا، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك، أهلا. أبو عبد الرحمن
من أبو ظبي. السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا المعنى الطيب. أنا من المستمعين دائما والمتصلين قليل.
مرحبا أبو عبد الرحمن، الله يحييك ويحفظك.
عندي سؤالين شيخ جزاك الله خير.
سم.
سؤال الأول، شخص اعتمر أو نوى العمرة أو دخل في العمرة وفسد العمرة،
كيف أفسدها؟
أفسدها بمجامعة ولا كذا، يعني أفسد العمرة عقب ما تلبس بالحرام.
طيب
كيف يتصرف بعدين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شخص دخل يجدد أو يتوضأ ويعرف أنه في نجاسة، يعني سواء كان نجاسة في البدن أو في الثوب، وأكمل الوضوء ثم أشال النجاسة، هل الوضوء صحيح؟ قبل لا يشيل النجاسة.
أبشر أبو عبد الرحمن.
السلام الشيخ جزاك الله.
مرحبا ومسح. أم زينة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا أختي.
عندي أسئلة معليش.
تفضلي.
السؤال الأول يقول في الحديث
أيوة
نساء لا يدخلن الجنة إنهن رؤوسهن كأسنمة البخوت المائلة.
أي
هل البنات تحت سن البلوغ يشملهن لفظة النساء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني ما حكم قص شعر الحاجب الطويل؟
أها.
السؤال الثالث يا شيخ في المناسبات جرت عندنا عادة لما يطفرنا شعرنا الشعر يكون الظفر خيوط ملونة كنوع من الزينة، هل يعتبر هذا من الوصل؟
إن شاء الله. باقي شيء أم زينب؟ أم زينب راحت خلاص؟ تفضل إبراهيم. إبراهيم من عمان تفضل. يا إبراهيم تفضلي. يا ماريا من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ ما حكم اللي يتاوب في الصلاة وش نقوله؟
ما حكم ماذا؟
اللي يتاوب في الصلاة.
يتثاوب.
ايه.
يتثاءب في الصلاة نعم.
وش نقوله؟
طيب.
سؤال ثاني ما حكم عندي طفل صغير عنده 7 أشهر رضعوا صدري ومن رضعوا يشبع من بعد الإشباع يود الحليب يسيه، هل هذا يفسد الصلاة في اللبسة؟ كل صلاة نحي اللبسة ونعود نغسلها ونعود الحليب هل يفسد؟
إن شاء الله يا ماريا.
شيخ وكينا أخت علو.
إيه تفضلي تفضلي.
كان أخت زوجها مع زوجة وشرط عليها زوجها باللي قبل يكتب الكتاب شرط عليها قالها باللي غادي كلها زوجت بيك غادي كنعيش أنا في السعودية تجي معايا بصح ما تقولي ليش كل مرة نذهب عند والدي، قالت له نعم أنا قابل من زوج بيها وداها السعودية تعيش، كانوا غير هنا في شهر وقعدوا شهر تداها قالت له نعاود نرجع كاين عرس خويا، من داها وصلها لدارهم وجا خارج قالها قلتي لي شرطنا باللي ما تروحي شي كي روحتي اكيد اقعدي هنا وانا نعاود الزواج، تمشى رجع للسعوديه عنده اشغاله بزاف هي تمشى للسعوديه عاود الزواج عليها، هي راهي في المستشفى صدمت
أي
في المستشفى قالت لك هل أنا السبب في بيتي اللي خربته؟
طيب يا ماري.
أي
إن شاء الله تسمعين. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع لأمينة من مصر بارك الله فيها. أمينة طبعا بالأمس تقول عندها أخ متزوج، تقول للأسف الشديد يعني دائما أو غالبا ما يعني يسب زوجته، يبصق في وجهها، يسب أبوها، يسب أمها، يعني تريد نصيحة في هذا. أختي أمينة بارك الله فيك، والجواب لأخيك ولكل زوج أن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم، فإن النساء وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فلا يجوز للرجل أن يهين زوجته بمثل هذه الطريقة، أن يبصق في وجهها أو أن يقبح الوجه أو أن يسبها ويشتمها أو يسب أهلها ووالديها، ما ذنب الوالدين حينما يسبهم ويشتمهم؟ هل ذنبهم أنهم زوجوه ابنتهم وأعطوه كريمتهم هذا جزاؤهم بدل ما يدعو لهم؟ لذلك هذا فعل قبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي بالنساء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن حيدة حينما سأله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تقبح الوجه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام بمعاشرة المرأة بالمعروف. وعندنا قاعدة مهمة أنه لا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه عموما، النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يضرب آخر على وجهه فقال لا تضرب، نهاه أن يضربه على وجهه وقال إن الله خلق آدم على صورته ولذلك لا يجوز الإنسان حتى في ساعة الغضب أن يضرب الوجه، لا وجه امرأته ولا وجه طفله ولا وجه أي إنسان، الوجه مكرم، ولذلك ما يجوز للإنسان أنه يضرب الوجه، ولا يجوز له أن يقبح الوجه، ما يقول قبحك قبح الله وجهك، ما يجوز، لأن هذا الوجه خلق الله عز وجل، ولذلك هو أشرف ما في الإنسان، الوجه أشرف ما في الإنسان، والله عز وجل خلق آدم على صورته. المقصود أنك ما تقبح الوجه، فكيف مع زوجتك وكيف مع أولادك؟ ما يجوز. ولذلك الإنسان في ساعة الغضب يجب عليه أن يسيطر على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. ولما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أزواجهم يضربونهم، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك ليسوا بخياركم، هؤلاء ليسوا من خيار الناس اللي يضربون زوجاتهم بمثل هذه الطريقة. فالخطأ المرأة ما يسوغ للرجل أن يقول قبح الله وجهك أو لعنك الله أو يشتم والديها، يشتم قبيلتها وأهلها وعائلتها. ما الذنب اللي ارتكبوه حتى تسب أهلها؟ هذا غاية في القبح وغاية في الإسفاف، وهذا صلف والعياذ بالله ونزق، ما يليق بالمسلم أن يفعل هذا. لذلك الإنسان يجب عليه أن يكرم امرأته وأن يحترم امرأته، ولا يتعرض لوجهها بالتقبيح ولا بالضرب ولا لأهلها، ولا يبصق في وجهها. كيف يبصق في وجهها؟ هذه والعياذ بالله غاية في الصلف وغاية في القبح، ما يليق. الإنسان إذا أخطأت زوجته ينصحها ويعظها ويذكرها ويعلمها يوجهها، ممكن أن يهجرها 3 أيام ما يتكلم معها مثلا، ممكن يهجرها في الفراش أيضا فترة من الزمن إذا كانت المرأة ناشز وأيضا متمردة على البيت، لكن ما يتعرض للوجه بالتقبيح أو الضرب أو البصاق، هذا كله محرم، يجب عليه أن ينتهي. وإذا غضب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ إذا غضب، لأن الغضب جمرة من 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 الشيطان، جمرة الغضب ما يطفئها إلا الماء، ولذلك يذهب فيتوضأ. فإذا ما ذهب الغضب يغتسل مثل ما ينص بعض الفقهاء، إذا كان واقف يجلس يغير الحالة والهيئة، إذا كان جالس يضطجع، أفضل شيء أنه يترك المكان الساخن اللي فيه مشكلة، يروح الغرفة الثانية، يطلع خارج البيت. المرأة كذلك يجب عليها أنها أيضا تحسم كل ذريعة تؤدي إلى إغضاب الزوج، هذه وصية، يعني وصية أيضا للنساء لا يدفعون أزواجهم إلى مثل هذه المرحلة من القسوة. من بعض النساء وللأسف الشديد يصير بينه وبين زوجها مشكلة فيقولها اسكتي خلاص، فهي تصر والعياذ بالله إصرار عجيب، وتبدأ تزيد ترتفع يعني حرارة المشكلة، وتدفع زوجها إلى أن يغلط، تدفع زوجها إلى أن يطلق، تدفع زوجها، وبعدين تندم، هي التي تندم. ولذلك على المرأة أيضا أن تتق الله ولا تجعل، لا تعين يعني الشيطان على زوجها، لا تعين الشيطان على زوج. أغلب الآن النساء اللي يطلبون الطلاق من أزواجهم أغلبهم إن لم يكن كلهم، صدقوني بأنهم يندمون في آخر الله، يندمون ليش اطلق، طيب أنت اللي قلتي له طلقني، أنت اللي قلتي له دفعتي إلى الطلاق. ولذلك المرأة إذا قال زوج أسكتي، إذا قال خلاص انتهت المشكلة، يجب عليها أن لا تعين الشيطان على زوجه، وإنما تستغفر الله، تقول أستغفر الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان بينهم مشكلة، وواحد منهم انتفخت أوداجه من الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إني لا أعلم كلمة لو قالها أذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب أحد الصحابة يخبره في حالة غضب شديد وانتفاخ وغضب، فقال: تراني مجنونا؟ يقول: تحسبني مجنون أنا؟ ولذلك الإنسان أحيانا سأل أن لماذا أوصى بعدم الغضب، لأن الشيطان يحضر، القتل ما يحصل إلا بالغضب، بعد غضب الطلاق ما يحصل إلا بغضب، الضرب ما يحصل إلا بغضب، اللعن والسب والشتم هذا كله بسبب الغضب. ذاك الإنسان إذا غضب استعمل الوسائل الشرعية، إذا كان واقف يجلس، إذا كان جالس يضطجع، يتوضأ، يغتسل، يغير المكان، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، سبحان الله يشعر براحة، يقول لا إله إلا الله، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الله، أي ذكر لله عز وجل. والمرأة كذلك، يعني هذا يشيع جو إيماني، يشيع جو سكينة، ويذهب الله عز وجل عنهم مثل هذا الأمر. فعلى أخيك أن يتق الله وأن يتوب وأن يعتذر من زوجته. الاعتذار هذه من شيم الكرام الاعتذار، هذا خلق لأصحاب النفوس الشفافة والقلوب الطيبة، ليس اعتذار كما يفهم البعض يعتقد بأن الاعتذار مذلة أو خضوع أو خنوع، لا مو بصحيح، الاعتذار من الدين ومن الشرع، ولذلك تجد أصحاب الواثقين من أنفسهم يعتذرون حتى لو كان لطفل صغير ما عنده مشكلة، يعتذر لزوجته، يعتذر لجاره، ما في مشكلة. الاعتذار ثقافة، ثقافة جاء بها ديننا ولله الحمد، ومن يعتذر منها يقول سامحيني اجعليني في حل، إذا ما سامحته مشكلة، بكرة إذا لقي الله عز وجل ما في إلا حسنات وسيئات، ما في دراهم ولا دنانير ولا جنيهات ولا ريالات، ما في إلا حسنات وسيئات، تأخذ من حسناته وتعطي من سيئاتها، تكب من سيئاته عليه. فالآن الآن يطلب منها الحل، يقول سامحيني يا معيالي، ويعيش معه حياة طيبة ويتفق ويا على بعض الأمور، ويقول لها إذا غضبت مثلا روحي الغرفة الثانية ولا اطلعي ولا اسكتي، وأنت إذا غضبت أنا سأفعل كذا وكذا. ناجي من ليبيا يسأل عن حديث لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يقول ما معنى؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث يبين قيمة المسلم عند أخيه المسلم، وأن الله جل وعلا عظم شأن الأخوة الإسلامية، وأنه لا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، والمعنى الكلام. فيحق للمسلم أن يهجر أخاه، لكن هذا الهجر لا يزيد على ثلاثة أيام، إذا كان في قضية دنيوية يعني بينه وبين أخيه أخوه مثلا مشكلة معينة، بينه وبين جاره، بينه وبين صديقة زميلة شيء، يعني في حدود الثلاث أيام. الثلاث أيام هذه سبحان الله العظيم تخف درجة الغضب وتضمحل وتنتهي، بعد ذلك لا، ما يجوز. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس على مسائل دنيوية يهجر أخاه شهر شهرين، بعضهم سنوات سنوات يهجر بعضهم بعضا لقضايا دنيوية. أما قضايا الدين فإذا كان متلبسا ببدعة أو بفسق والعياذ بالله أو بفجور، ونصحه ووعظه وذكره ولم ينتهي، له الحق أن يهجره حتى يرعوي وحتى يعود إلى رشده، يجوز له ذلك. وقد دلت على هذا مجموعة أحاديث ثابتة وآثار أيضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما في قضايا الدنيا فلا، يكتفي بالثواب، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ناجي يقول كيف نحصل الأجر من اتباع الجنائز؟ يقول لما نأتي إلى ندفن جنازة يقول الناس نازلين في القبر والناس يشاركون وبعضهم جالس وبعضهم كذا. أخوي ناجي بارك الله فيك وزادك الله حرصا، اتباع الجنائز هذا فيه أجر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. وبالنسبة لمسألة تحقق الأجر لمن تبع الجنازة، تبعها حتى تدفن، ولا يلزم من ذلك أن يشارك في الدفن، ما يلزم. فشيعها ووقف عند القبر ودفن وأهيل التراب عليه ثم دعا له بعد ذلك، من صرف هذا أكمل الأشياء، من صرف هذا أفضل شيء يا ناجي بارك الله فيك. وأفضل من هذا أن يشارك، لكن إذا ما أتيحت له فرصة ما, 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 ما ينقص أجره لله الحمد. أحيانا عدم المشاركة أولى، عدم المشاركة فيها مصلحة. لماذا؟ لأن بعض الناس مثلا أهل الميت أخوانا أقاربة مثلا هم اللي نزلونا في القبر، هم أدرى بالمصلحة. فبعض الناس جزاه الله خير عنده حرص وعنده يعني رغبة، فتجده يربك مسألة الدفن، تجده يدخل معهم ويحشر نفسه مع القبر، القبر يتحمل اثنين ثلاثة، هذا يدخل معهم ويصير الخامس أو السادس مثلا، يدخل أكثر من شخص، وبعضهم ما شاء الله عليه يعني يوجه نصائح سو كذا واعمل كذا، الناس في حزن وفي ألم وفي كذا، وتجده يعني كأنه جذيلها المحكك، الرجل اللي جالس فقط سأعمل كذا ويعطي أوامر وجه كذا. أول شيء أنت لست مسؤول عن المقبرة، ولست مسؤول عن الدفن، ولست من أقارب الميت، والحمد لله فيهم الكفاية، فيه إنسان مسؤول عن المقبرة، فيه إنسان طالب علم موجود يوجه. فقضية تحشر نفسك أحيانا تشيع جو من القلق وجو من الارتباك، ما في داعي. طبعا أنا أتكلم على بعض الناس شاركون لأن شفت أنا بهذا بعيني. فالمقصود يا أخي الفاضل وجودك في المقبرة، مشاركتك للناس حتى تدفن وتدعو الميت، هذا أفضل شيء. ولذلك عندنا مسألة الجنائز على ثلاثة مراتب. أفضل مرتبة تصلي عليه في المسجد، ثم تشيع الجنازة تتبعها حتى تدفن، ثم بعد ذلك بعد الدفن تقف عند القبر تدعو له، هذا أفضل مرتبة. المرتبة الثانية أن تصلي عليه في المسجد ثم تتبع الجنازة حتى تدفن وتنصرف من دون دعاء ومن دون بقاء. المرتبة الثالثة والأخيرة أن تصلي عليه في المسجد فقط، فلك قيراط واحد، لك قيراط واحد. الأخت مريم من أم القيوين تسأل تقول هل هناك آيات ممكن يقرأها الإنسان المصاب بوجع العظام والروماتيزم؟ أخت الفاضلة لا، ما في آيات معينة، لكن في سور وفي آيات أيضا عامة بالنسبة لما ابتلي بمرض، سواء كان مرض عضوي أو مرض روحي مثلا، منها سورة الفاتحة. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكانت رقية للدغ، لدغته عقرب أو حية، ولما قرأ عليه الصحابي كأنما نشط من عقال. ولذلك أخت الفاضلة تقرأين على يعني على جسمك في سورة الفاتحة وتكثرين من هذا. واسمعي يا أختي مريم، تقرأين بنية الاستشفاء، لأن بعض الناس الآن يقرأ القرآن قراءة كأنه يقرأ قرآن عادي، يعني قراءة عادية. لا، تقرأين وأنت تستحضرين بأنك تقرأين لتداوي، كأنك تطلبين من الله عز وجل أن يجعل هذه القراءة سبب في الشفاء وسبب في أن تكون دواء في محله. بارك الله فيك، يعني خاصة مثلا بعد عصر يوم الجمعة، مثلا عندك قبل الغروب بربع ساعة، عندك قبل الفجر في الهزيع الأخير من الليل الثلث الأخير ممكن تقرأينها، تقرأينها في وقت الانكسار، تحسين نفسك بأن قريبة إلى الله عز وجل وعندك ما شاء الله رغبة في الدعاء. هذه أوقات طيبة بارك الله فيك. وأقرأ القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، طيبة هذه، وآية الكرسي بعد، هذه كلها نافعة بإذن الله. أما ما انتشر عند الناس للأسف الشديد من استعمالهم بعض الآيات لبعض الأمراض، فهذا لا شك بأنه من البدع والمخالفات. يقول لك من قرأ الآية الفلانية فإنها نافعة للمرض الفلاني، والآية الفلانية نافعة للمرض الفلاني، هذا كله حقيقة من المغالطات والأخطاء والبدع والجناية على الشريعة، ما يجوز هذا الأمر، أن هذه مسألة شرعية دينية تحتاج إلى الدليل. ما عندنا الدليل على أن هذه الآية موظفة لهذا المرض، على أن هذه الآية خاصة بهذا المرض، هذا غير صحيح. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال العلماء من هنا، بعضهم يقول تبعيضية وبعضهم يقول بيانية، يعني القرآن كله شفاء، وبعضهم يقول آيات هي الرقية. ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. وأيضا من الأخطاء ما انتشر وللأسف الشديد من استعمال أسماء الله تعالى الحسنى لبعض الأمراض. يقول مثلا اسم السميع هذا نافع لمن عنده مشكل في السمع، البصر في البصر، البصير عفوا في البصر، كذا في كذا، كذا في كذا، هذا كله حقيقة من البدع والمخالفات والجناية على نصوص الشريعة، ولا يجوز عرض مثل هذه النصوص الشرعية أو أسماء الله الحسنى بمثل هذه الطريقة. طيب الآن لو شخص مثلا عنده مشكلة في السمع وكرر يا سميع يا سميع وما حصل شيء، ما يبدأ يشك في هذا الاسم، ما يبدأ يدخله الوهن والضعف، ما يبدأ يدخله الشك أو يحضر الشيطان، وأصلا ما عندنا الدليل، كيف الآن تقول للناس استعملوا آيات أسماء الله الحسنى فإن نافع لكذا ونافع لكذا؟ عندنا القرآن كله شفاء ولله الحمد، أو بعضه على قول بالنسبة للرقية. طبعا الرقية يرقي الإنسان نفسه بالفاتحة وبالقواقل بآية الكرسي وبعض الآيات الواردة في القرآن. أم إكرام من أسبانيا تقول أعرف بنت مصابة بالوسواس، للأسف الشديد تقول أحيانا تحدث نفسها بسب الله وسب الناس وشيء من هذا القبيل، تقول هي في خوف شديد جدا يعني وحزن، تقول أخشى أن يعاقبني الله عز وجل. أم إكرام بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا الوسواس مرض، والله جل وعلا أمرنا بالاستعادة من الوسواس الخناس. قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك الشيطان حريص على الإضرار ببني آدم، فالله جل وعلا بين لنا بأن الشيطان عدو، قال إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف تتخذ الشيطان ولي؟ ولذلك الوسوسة هذه طبعا درجات، في الوسواس القهري وفي الوسواس دون ذلك وفي الوسواس الخفيف. ونحن أمرنا بالاستعادة بالله تعالى من الشيطان وشره وكيده ومكره، ولذلك الوسواس مرض، ما يجوز للإنسان أن يرضى بهذا المرض، وإنما الواجب عليه العلاج. طيب ما علاجه؟ علاجه الإيمان بالله عز وجل، التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى صفاته العلى، أيضا على الإنسان طلب العلم الشرعي، فإن العلم من أعظم الأسباب المعينة على علاج الوساوس وطردها من النفوس والقلوب. أمر آخر ما يتعلق بالاقتراب من الله عز وجل من خلال قراءة القرآن، ذكر الله، الدعاء، عمل الخير، إشغال النفس بالأعمال اللي نفعها متعدي للناس، هذا كله بإذن الله علاج. علاج. وفي أمر مهم هو كسر الحاجز، يعني بعض الناس الآن لديه وسواس معين، فتجد دائما مطمئن مع هذا الوسواس، يعني يسترسل معه وحريص على أن يبقى معه، هذا على خطر. ولذلك مهم جدا إذا كان وسواس في الوضوء أو في الصلاة يكسر الحاجز ويعصي الشيطان، لأن الله تعالى أمرنا بعصيان الشيطان، أمرنا بمعصية الشيطان. فلما نكسر الحاجز، مثلا الشيطان يقول لك لا تقدم على كذا، اقدم عليه، يقول لك أنت ما توضأت، قل اخسع عدو الله وامضي في صلاتك بهذه الطريقة. الأمر الثاني ما يتعلق بالخواطر التي ترد على القلب والنفس، هذه الأصل أن الإنسان لا يحاسب عليه، لا يحاسب عليه. ولذلك ربنا جل وعلا قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة فجثوا على الركب، قال ما لك بقول سلم يعني خير؟ قالوا نزلت قاصمة الظهر. قال ماذا نزل؟ فتلوا الآية، قال ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاء الفرج من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأي حديث للنفس يشعر الإنسان أحيانا فيه شيء من القوادح والنواقب هذه، ما دام أنه ما تكلم فالله عز وجل لا يحاسب الإنسان على هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا نطق حوسب على هذا الكلام، إذا عمل بمقتضى الوسواس حوسب على هذا الكلام. ولذلك قول لهذه البنت بارك الله فيها بأنها لا يعني تخاف ولا تحزن، لأن الله تعالى لن يحاسبها على حديث النفس، لكن الواجب عليها أن لا تطمئن لهذا الوارد والخاطر الذي يأتيها ما بين فترة وأخرى، وإنما عليها كثرة الاستعادة وبشريها بخير. هذا الشيء الحزن اللي عندها دليل على الإيمان اللي عندها ولله الحمد. ولذلك الصحابة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن الرجل منا لا يتمنى لو يتردى من جبل على أن لا يأتي هذا اللي، قال ماذا وجدتم؟ قالوا ما نستطيع يا رسول الله أن نخبرك. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أي إنسان يجي شيء على قلبه أو خاطر يفكر بشيء ها ويحزن ويدفع هذا الشيء ولا يرضى فيه، هذا الدليل على أن هناك إيمان تتحطم على صخرة هذه الواردات والخواطر والوساوس الشيطانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقولوا آمنت بالله ورسله، قولي لها الكلام هذا، تقول آمنت بالله ورسله، وتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تقرأ القرآن، تكثر من ذكر الله، تقول آمنت بالله، وتستقيم تستقيم إن شاء الله ما يضرها شيء. طيب أبو عبد الرحمن بارك الله فيه من أبو ظبي يسأل يقول بأنه يقول نوى العمرة، شخص نوى العمرة ثم بعدما دخل في الإحرام أفسدها، ماذا عليه؟ أبو عبد الرحمن، من دخل في نسك العمرة ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت فقد فسد إحرامه، فالواجب عليه أن يذهب إلى أدنى الحل إن كان قد وصل إلى مكة، مثلا حصل هذا عنده داخل مكة، يذهب إلى أدنى الحل ويذهب إلى التنعيم مثلا ويأتي بإحرام جديد يلبي من هناك، وعليه شاة يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء، ولا يأكل منها، عليه شاة بارك الله فيك لأنه أفسد إحرامه. أبو عبد الرحمن يسأل يقول: شخص دخل يتوضأ ويعلم بأن هناك نجاسة على ثوبه أو بدنه، يقول أكمل الوضوء وبعدين أزال النجاسة، ما حكم وضوئه؟ وضوءه صحيح، وضوء صحيح ولا شيء عليه. طبعا بعض الناس الآن يمكن قد تشكل عليه، لكن أنا أشرح سؤال أبو عبد الرحمن حتى لا يلتبس على الناس. أبو عبد الرحمن يقول: شخص يعرف بأن ثوبه عليه نجاسة، زين، ثوبه عليه نجاسة، فراح وتوضأ وعلى ثوبه النجاسة، ثم بعدما انتهى من الوضوء خلع الثوب ولا غسل النجاسة اللي على بدنه أو على ثوبه، يقول ما حكم وضوء؟ صحيح، ما له علاقة، ما له علاقة. ولذلك الآن لو جاء يصلي نقول ما يجوز لك أن تصلي لوجود النجاسة وليس لأنك ما توضأت، لا، هو توضأ، توضأ الحمد لله، فالنجاسة وجودها لا ينقض الوضوء، وجود النجاسة لا ينقض الوضوء. مثل شخص الآن متوضي زين ولمس نجاسة، الآن شخص متوضأ، مثل بعض الأمهات يسألوننا كثير تقول هي متوضية وتروح تغسل طفلها أو طفلتها ويحصل في يدها نجاسة، ما انتقض الوضوء. بعض الحريم الله يهدينا ويام يروحون يعيدون الوضوء، غلط، وضوءك صحيح، أنت غسلي بس محل النجاسة وتكملين صلاتك ولله الحمد. هذا جواب لك يا أبو عبد الرحمن، الوضوء صحيح ولله الحمد، لكن أهم شيء أنه ما يدخل الصلاة والنجاسة على بدنه أو ثوبه. أم زينب من ليبيا سألت مجموعة أسئلة، تقول: بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسرمة البخت المائلة، تقول: هل هذا ينسحب على البنت غير البالغة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ولذلك الواجب على الأم أن تعود ابنتها على ترك هذا الأمر، لأن البنت إذا تعودت الخير أصبح سجية لها، وإذا تعودت غير ذلك ثقل عليها الخير فيما بعد. لذلك الواجب على الأم منذ الصغر أن تعود ابنتها على الحشمة، تعودها على لباس، على الحجاب، تجنبها كل ما من شأنه، تجنبها كل ما ورد النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، النمص مثلا لأن النامصة ملعونة والمتنمصة كذلك، أيضا ما يتعلق يعني الوشر، تفليج الأسنان، ما يتعلق أيضا بالتشبه، ما يتعلق أيضا بهذه يعني وضع الرأس، ما يسمون الكعكة على 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 الرأس من أعلى حتى كأن المرأة لها رأسين مثلا، هذا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجنس لا يدخل من الجنة ولا يجد نريحة، وإن نريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أم زينب تسأل عن قص شعر الحاجب الطويل، تقول: إذا كان هناك شعر حاجب طويل، تقول: هل للمرأة أن تقص؟ أخت الفاضلة، أولا إذا كان القصد من السؤال يعني عدم توازن الشعر، توجد شعرة طويلة مثلا في أحد الحاجبين ومشوهة لصورة المرأة، ما في بأس أن تقص هذه الشعرة، لأن المأذون فيه غير مضمون، فتقص هذه الشعرة الزائدة. كذلك إذا كان مثلا أحد الحاجبين غليظ والآخر دقيق، ممكن أن تعدل الحاجب الغليظ، ممكن أن تعدل الحاجب الغليظ بما يتناسب مع الحاجب الآخر. أمر آخر، إذا كان القصد وجود حاجبين غليظين طبيعيين يعني لا يستنكران، طبيعي يعني وضعها، هذا لا يجوز التعرض لهما، لأن هذا هو اللي وارد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعن النامصات والمتنمصات. أما إذا كان شعر قد ظهر على الجبهة يعني من طرف الحاجب، هذا مأذون بأخذه، أو شعر نزل على جفن العين مثلا من أصله يعني نزل، هذا يجوز أخذه بارك الله فيك. أم من؟ والله هذا سؤال، تفضل أختي من ألمانيا. أم من؟
أم بيناي.
أم بيناي، هذا يحتاج نعم. وقت حتى أكتبها، لكن تفضل يا أختي.
مو مشكلة، عندي عدة أسئلة، ما أدري إذا ممكن أسألهم.
ممكن تفضل أختي.
نعم، السؤال الأول: أنه زوجي سافر لغرض العلاج إلى مدينة تبعد عن مدينتنا تقريبا 60 كيلومتر، يعني مو 85. فهل يجوز له الجمع والقصر؟
طيب.
لأن كما جاء في الحديث أنه لازم يكون مسافة 3 ليالي وهذا تقريبا يسوي 85 كيلو.
أبشر يا أخت الفاضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، نحن بألمانيا مدينة صغيرة وفيها جامع، الجامع يعني تديرها جهة تركية يعني، والحديث والخطبة يوم الجمعة باللغة التركية. طبعا احنا ما نفهم اللغة التركية.
نعم.
فهل يجوز أثناء الخطبة أنه مثلا أسبح أو التهليل أو التسبيح، فهل يجوز لنا هذا أو يكون على ندخل في دائرة كما يقال أنه من مس الحظى مس الحصى فقد لغى؟
هل السؤال واضح؟ نعم.
نعم. السؤال الثالث، أحيانا عند الصلاة سبحان الله الشيطان يجعلنا نسرح، فهل يجوز إعادة سورة الفاتحة والتشهد أم هذا غير جائز؟
إن شاء الله.
يعني عندما أشعر أني سرحت فأعيد الفاتحة، فهل هذا جائز أم خطأ؟
إن شاء الله.
ولحد الآن أنا عاملتها، فأنا يعني قلقة من هذا الشيء يعني لدرجة كبيرة.
إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله اللي يريحك بإذن الله.
إن شاء الله. والسؤال الرابع والأخير، إنه سجدة الشكر ممكن واحد يعملها في أي وقت، يعني مش فقط لما يكون عنده حاجة والله يقضيها أو يعني لأي سبب يعني حصل الآن.
نعم.
يعني أحيانا إنه أنا لما أصلي سجدة الشكر فقط لأني استطعت أن أصليها، وهي نعمة كبيرة، نعمة الإسلام. فهل فيها لكن ما لا أدري إن كنت أصليها بالطريقة الصحيحة، أنا أديها يعني هكذا، مع أني سمعت أنه لا يجوز يعني ممكن كذلك يؤديها الشخص في حالة عدم الوضوء، لكن الحمد لله أنا أكون متوضئة عندما أؤديها.
أبشري.
وهل يجوز ولكن ممكن أن تشرح لي كيفية يعني كيفية الصلاة الشكر الصحيحة، يعني هل يحتاج تكبير، هل يحتاج في الأخير السلام والتشهد، هل يحتاج ولكن أني حريص على أن أقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره
حولي
وقته فتبارك الله أحسن الخالقين.
أبشر.
هل هذا صحيح؟ ممكن أن توضح لي إياها؟ إذا
بعطيكي تفصيل كامل أحكام سجد الشكر كامل إن شاء الله.
شكرا.
بس تعيدي لي أمن
بيناي
بيناني. طيب ممكن
لا با يا بي با نون بي
إيه؟
با يا نون
إيه؟ طيب
يا طيب ألف يا يا.
طيب لو استبدلناها بأم محمد ممكن؟
ليش لا؟
يلا أم عبد الله أم محمد أبشر إن شاء الله.
الله
مرحبا أختي. مرحبا.
شكرا جزيلا على جهودكم المباركة.
مرحبا. طول عمرك. أنا لأن أنا خايف والله مني أخطأ بالاسم وأقع في حرج، هذا القصد والله. مثل ما شاء الله بعد مخرجنا الفاضل يعني ابنه بعد اسمه صعب جدا، ولذلك أنا دائما أنادي بأبي محمد بارك الله في الجميع. أبو حارس تفضل.
أحسن الله إليك شيخنا.
مرحبا. مرحبا.
هل ورد في إذا ولد مولود في اليوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزن شعره، يعني تصدق بوزن شعره، وكيف يكون ذلك؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا. مرحبا. طيب الأخت مزينة من ليبيا في سؤال الأخير تقول عندهم عادة إذا صارت مناسبة ولا شيء بالنسبة للشعر يظفرونه ويضيفون إليه خصلات ملونة، تقول هل هذا من الوصل؟ أخت الفاضل هذه حقيقة المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يجعلها من الوصل ومنهم من يجعلها من غير الوصل، يسمونها الخصل، هذا الخصلات الملونة اللي يعرف بأن هذه خصلات ملونة، لذلك بعض العلماء يرى بأنه ما في حرج لأن الناس يعرفون بأن هذا ليس من الشعر الذي من الوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصل حتى لا يعني يظهر بأنه والله شعر المرأة طويل، أما هذه الخصلات فتميز هذا الأمر، وبعض العلماء يقول لا الشعر لا يتعرض له لأن هذا يطلق عليه وصل أيضا، ليس الوصل مرتبط بقضية وصل شعر بشعر، وإنما أيضا إضافة شعر إليه، ويذكرون حتى الباروكة والشمنة. والله يا أختي الفاضلة يعني أنا متردد في هذا، لكن أنا أرى الاحتياط، الاحتياط ترك هذا يعني والحمد لله يعني بقية الأشياء المباحة أعتقد أن فيها غنية، ولذلك أنا أحتاط دائما لمثل هذه المسألة لأن الخلاف فيها شديد. ماريا من الجزائر بارك الله فيها تقول: بالنسبة للإنسان الذي يتثاءب في الصلاة ما حكمه؟ ما الذي يفعله؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي التثاؤب من الشيطان، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله، ولذلك المسلم إذا عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، فيشمته الآخر يقول يرحمك الله، فيرد عليه يقول يعني هكذا. التثاؤب في الصلاة إذا طرأ على الإنسان، الخطوة الأولى أنه يكظم. ما معنى يكظم؟ يعني هو الآن في الصلاة فجاءه التثاؤب، يحاول أن يدفع التثاؤب. يكظم يعني يحاول أن يغلق فمه بحيث أنه يدفع التثاؤب ولا يفتح فمه، لأن من فتح الفم وقول هذا مكروه، هذا مكروه. جاء في الحديث بأن الشيطان يضحك منه، الشيطان يضحك منه، ولذلك للأسف بعض الناس إذا تثاءب فغرفاه وبدأ يصدر أصوات مثل بعض أصوات الحيوانات، سامحوني، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع صوته بالتثاؤب، هذا قبيح ولا يليق بالمسلم أنه يتشبه بالحيوانات، ولذلك يكظم. فإذا ما استطاع أنه يكظم ويدفع التثاؤب هذا، يضع يد ظاهر كفه اليسرى هكذا، يضع ظاهر يغلق فمه بهكذا إذا جاء التثاؤب، ويكمل صلاته بشكل طبيعي. ماريا تقول يعني هي ترضع طفل عمره 7 أشهر، لما يشبع الطفل تقول يعني يبقى الحليب يدر وينزل على الثياب، هل أغير الثياب؟ لا، ما تغيرين بارك الله فيك، لأن الحليب طاهر، الحليب الذي يخرج من المرأة طاهر، فثيابك طاهرة والحمد لله، يجوز تصلين فيها. تحبين تغيرين أنت هذا شأنك، لكن تقولين والله أنا يصعب علي وشق علي، ما حد أمرك بأنك تغيرين. الحليب الذي ينزل طاهر، ولذلك المرضعة ما ينزل من الحليب على ثيابها طاهر، ويجوز لها الصلاة فيه ولله الحمد والمنة. ماريا تقول: هناك امرأة اشترط عليها زوجها إن هو تزوج بها أن تذهب معه لتعيش في السعودية. تقول بعد فترة لما ذهب بها قالت بأن ستحضر زواج أخيها، وتقول لما ذهب زوجها هناك بها قال لها: أقعدي وأنا ما أريدك وشيء من هذا القبيل وسأتزوج عليك. يقول من الصدمة دخلت المستشفى، تقول يعني هل هي المتسبب أم هو المتسبب؟ ماريا بارك الله فيك، أولا هذا السؤال عام نحتاج إلى تفصيل. إذا كان الزوج اشترط على زوجته أن تذهب معه وأن لا تطلب منه دائما السفر إلى الجزائر لغير حاجة ولغير ضرورة، تلتزم الشرط مع زوجها ما دام أنها قبلت بذلك، ما دام أنها قبلت بذلك. الأمر الثاني، لا يعقل لا في دين ولا في عادة ولا في عرف ولا في شرع أن الإنسان يسافر بامرأته مطلقا ولا تحضر مناسبات أتراح أو أفراح لأهلها، ما يعقل. ولذلك طلب المرأة من زوجها تحضر زواج أخيها وقبل هو، هذا لا يسوغ له أبدا أن يلومها ويقول أنت خالفت الشرط. إذا كان فعلا صادق يقول: لا أنا اشترطت عليك ما أذهب بك، يخبرها. أما يذهب بها ويخدعها بمثل هذه الطريقة بعدما وصلت يقول أنت خلاص أنا بتزوج عليك واجلسي هنا، لا هذا ظلم، هذا ظلم، ما يجوز له أن يمارس هذا الأمر. أما إذا قال له هو في السعودية، قال لها بيني وبينك شرط، فأصرت وألحت وأشغلته وأقلقته وصدعت رأسه، نعم له الحق في هذا، ممكن يقول أنت خليك هناك قريبة من أهلك وأنا سأتزوج عبرة في مثلا مكان عملي، له الحق في هذا. عموما أنا ما أتكلم على قضية له الحق يتزوج من يتزوج، أنا أتكلم على قضية مشكلة موجودة حاصلة، مشكلة موجودة حاصلة، ولذلك على الزوج أن يتقي الله. هذه المرأة أن تسببت هي، يعني هي أشغلته فعلا وأكرهته على أنه يذهب، نعم تتحمل ما يأتيها لأنها وافقت على هذا الشرط. أما إذا قالت لا أنا أبغى أحضر زواج أخوي وقال بسم الله ورحنا وبعدين يلومها، لا ليس له حق ولا يجوز له، علينا نتقي الله، والله جل وعلا سيحاسبه، الله أعلم بما في الصدور. إذا كان عنده نية هو ثانية لا يركبها على هذه المسألة، يتق الله، صارحها مصارح، يقول والله أنا عندي نية زواج، لكن يجعل السبب
أن ذهب بزوجته مثل هذه الطريقة لا يتق الله، الله عز وجل فوق. ها خلصنا. طيب أختنا أم محمد من ألمانيا إن شاء الله غدا بحول الله، والأخ أبو حارس من الفجيرة سامحوني وقت البرنامج أنت، إن شاء الله غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.